طيب نأخذ الآن بابا جديدا في بلوغ المرام وهو باب الرجعة، وهو ولا شك يعني مرتبط بالطلاق وقد سبق الكلام عنه فيما مضى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الرجعة أن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن، وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. وأخرجه البيهقي
هنا أيها الإخوة خطأ يعني مطبعي في هذه النسخة يعني أو خطأ من أحد النساخ، لكن هو تكرار. الآن هو يقول ذاك الرقم 1125 وبعدين أعاد قال 1126 أعاد كلام البيهقي من جديد، لاحظوا هو نفسه قال وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين إلى آخره وزاد الطبراني ويستغفر الله، حتى وللأسف الذي يخرج أعاد التخريج مرة ثانية. فعلى كل حال لا هو هذا تكرار، يعني ما جاء في رقم 1126 هذا مكرر، كل الأسطر الثلاثة من عند وأخرجه البيهقي إلين يعني إلى ويستغفر الله هذا كله مكرر، لأنه هو سبق أن ذكره. لكن نعم هو وأخرجه البيهقي ما وضع له رقما لأنه الروايات واحدة في هذا، فأنا أحببت أن أنبه من عنده النسخة سواء مطبوعة أو إلكترونية نزلها على الجهاز الذي معه فننتبه، يعني الرقم هذا مكرر، هذا غير موجود في النسخ الصحيحة، وهو بالفعل هو تكرار وقد يقع مثل هذا والله المستعان. أقول بعد حمد الله جل وعلا أيها الإخوة هذا الباب باب في غاية الأهمية، والمحدثون والفقهاء يذكرونه ويعنون به، لأن الطلاق وإن كان مبغضا إلى الله عز وجل ويعني ترتبط به أحكام الشريعة الخمسة وقد تدارسناها فيما مضى، الإسلام يتشوف ويرغب أن تعود الحياة الزوجية، وهي لا تزال على كل حال هي زوجته، مع الرجعة لا تكون إلا في العدة، أما إذا انتهت العدة لو طلقها واحدة أو اثنتين مثلا وانتهت العدة ولم يراجعها انتهت العدة خلاص ليس له عليها سبيل، وإنما يتقدم لها مثل الخطاب الآخرين. لا نحن نتكلم إذا كان في زمن العدة، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أنه من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس سواء من الزوجة أو من الزوج أو من الأهل أنها من يوم تطلق طلقة واحدة أو اثنتين تأخذ ملابسها وتذهب إلى أهلها سواء من رغبتها أو الزوج يقول أخرجي أو أهلها يحاولون أن يحتووها عندهم، هذا كله خلاف القرآن والسنة. الله جل وعلا قال ولا تخرجوهن، فلا يجوز إخراجها، بل ما دام أنها في زمن العدة تبقى في بيت الزوج وزوجها ملزم أن ينفق عليها ترعى وترعى أولادها. ولا شك أن احنا ذكرنا أن الحكمة أن الإسلام يتشوف إلى العود مرة أخرى، لعلها يعني أو نقول لعل الزوج ينكسر من غضبه ويراجع أموره، وإذا رأى الأطفال ورأى كذا أسرته يعني حسب للأمور حسابا يتراجع، لعله يرى منها ما يسره فيأتيها ويجامعها، وهذا من أقوى أدلة الرجعة كما سنتكلم عنها أيضا، لعل مثل هذه الأمور تشجعه. كذلك المرأة أيضا وإن كانت مثلا مترفعة على زوجها وقد أغضبته لعلها تنظر في مصيرها أين تذهب والأطفال وكيف تهدم هذا البيت وتصبر، يعني المهم لها مندوحة لها زمن تنظر وترجع فلعلها أن تعود، لكن من يوم تطلق وهي تأخذ ملابسها وتذهب إلى بيتها هذا خطأ أيها الإخوة، هذا خلاف السنة، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما ورد في القرآن الكريم. ولنفرض أنها ذهبت، المفترض أن وليها سواء كان أبا أو أخا أو حتى لو كان ما هو ولي مثل الأم هي ليست ولية لا تنصحها تقول يا ابنتي ارجعي إلى بيت الزوج لعل الله يؤذن بينكما لعل الأمور تتراجع لعل يكون هناك خير فيما بينكما وقد حصل هذا ولله الحمد خير كثير لكن إذا كان هذا منفرد وهذا منفرد لا شك الشياطين الإنس والجن تؤز في هذا الباب وتحدث خلافات حتى لا يعود مرة أخرى فعلى كل حال نحن نقول أيها الإخوة الرجعة جائزة شرعا بل هي مندوبة كما قال أهل العلم والإسلام رغب فيها وحث عليها كما سنقرأ إن شاء الله في أدلة من القرآن والسنة إلا إذا كان من المصلحة أنه لا يمكن وأنها لو رجعت يكون فيه سوء وضرر مثل ما ذكرنا أن بعض الرجال قد يضرب زوجته قد يهينها طلقها مرة ورجعت وقالوا لعل نفتح له فرصة ثانية ولكن عاد إلى سوءه في سبابه ولعانه وضربه بيده أو بعصا أو كذا أعوذ بالله هذه حياة لا يمكن أن تطاق والطلاق إنما جعل سبيلا وخلاصا من هذه الأحوال التي والله ما نصدق بها نحن نكون صريحين لا نصدق أن فيه رجل يضرب امرأة أو يلعنها أو يسبها ويشتمها لكن نحن نصدق بسبب ما نجد من الأسئلة أو ما يسمع أو ما يذكر في مجالس أهل العلم ولا ما أحد يتصور أن رجلا عاقلا يلعن امرأته أو يسبها ويشتمها أو يأخذ العصا ويضربها في بيتها أو يعني في بيته هذا لا يمكن أن يتصور هذا رجل كما قلنا لا يخلو من ثلاث نقص في الدين جهل بالعلم يعني علم الكتاب والسنة قلة مروءة عنده لو كان رجلا نده هو الرجل وليس نده امرأة لكن عاد الأمر يومئذ لا على كل حال إذا كان لا مصلحة في العود في أن تعود إليه فإنها يعني ولا شك لا تمكن منه وكما قلنا هذه عاد أمور يرجع فيها إلى القضاة وغيرها على كل حال الرجعة مرة أخرى هي مصدر من رجع الرجل امرأته أي ردها إلى بيته وحياته الزوجية على حاله الأولى وليس المقصود أرجعها يعني إلى الزواج لا هي زوجته وإنما المقصود يعني ردها إلى بيته وإلى حياتهما الزوجية المعتادة على حالها الأولى فهي زوجته ما لم تنتهي العدة إذا انتهت العدة خلاص أغلقنا هذا الباب لكن نحن نتكلم ما دام أنها في العدة يعني يرجعها إلى البيت وإلى الحياة الزوجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر فليرجعها وهذا سنتكلم عنه بعد قليل الرجعة أيها الإخوة كما قلنا يعني جاءت الحديث عنها في القرآن وفي السنة أما في القرآن فقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فمعنى هذا أن البعل وهو الزوج هو الأحق هو الذي يرجع زوجته يعود بها إلى بيته ويقول ما دام أننا في زمن العدة فإنها تعود إليه وأيضا فيه إشارة في قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذا من فوائده أنها إذا رجعت لعل الله يحدث خيرا يكون في مصلحة تعود الحياة الزوجية كما كانت ما نقول يعني تعود إلى الزواج لا هي لا تزال زوجته وهي الآن مرتبطة به ما لم تنتهي العدة إذا انتهت العدة فهو خاطب من ضمن الخطاب الآخرين حديث عمران بن حسين صحابي وأبوه صحابي كلاهما صحابيان رضي الله عنهما قال أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد يعني أنه طلق بدون إشهاد وراجع ولم يشهد فرضي الله عنه قال أشهد على طلاقها قال رضي الله عنه أشهد على طلاقها وعلى رجعتها والله جل وعلا قال قبل ذلك وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله فمن السنة وقد نقل هذا أهل العلم أنها ليست بواجبة الإشهاد ليس بواجب ولكنه سنة وليس معنى هذا أن الإنسان يقول ما دام أنها سنة نتركها لا يعني هناك مذهب لبعض أهل العلم يرى أنها واجبة وأنه لا بد أن تشهد عند طلاقك وأن تشهد عند رجعتك وهذا هو الصحيح يعني وهذه هي السنة لكن هل هو واجب يلزم به الإنسان لا ليس بواجب لكن ولا شك أن الإشهاد أيها الإخوة يحفظ الحقوق يذكر الناس ينبه الغافل قد الإنسان يقول والله ألا راجعت إلا ما راجعت، أنا طلقت ممكن يصل الآن طلق 5 مرات الآن، وكل مرة يقول ما أذكر. زوجة تقول يا فلان أنت هذه الآن 4 مرة وأنت تطلق، 5 مرة. وقد سألت إحدى الأخوات هذا السؤال، تقول كل ما قلت له قال لا أنا ما طلقت إلا واحدة. هذا ما ينفع، هذا ليس بلعب، هذا شرع الله عز وجل، هذا أحكام تترتب عليه. يعني كون أنه يفك بين زوجين بلا حق هذا لا يجوز، وكون يربط بين زوجين بلا حق يعني ليست زوجته هذا غير صحيح. فلا بد من الإشهاد، الإشهاد أيها الإخوة يحفظ الحقوق. فأنت إذا طلقت الحمد لله تقول تكتب ورقة تعطيها واحد يشهد عليك أو 2، أو لو لم تكتب ورقة 2 تشهد من أقاربك أو من أقاربها أنني طلقت فلانة طلقة واحدة، طلقتين، وإن كان خلاف السنة 3، هذا عاد خلاف السنة وهذا هو الطلاق البدعي، لكن كنا نقول لا بد من الإشهاد. كذلك في الرجعة أنت أيضا إذا رجعتها لا بد من الإشهاد، تشهد تقول يا فلان، تشهد 2 من أقاربك أو أقاربها أو الجيران أو أصحابك، من على كل حال يعني يكون مؤهلا تشهد أنك راجعت زوجتك. والمراجعة كما قال أهل العلم بأحد أمرين، إما بالقول يشهد كذا يقول راجعتها خلاص معنى أنها عادت إلى بيتها والحمد لله، الأمر الثاني بالفعل، والفعل إما أن يكون يعني يدخلها إلى البيت أو ما هو أعظم وهو الجماع، فمتى جامعها خلاص عد هذا رجعة. حتى لو قال أنا والله ما نويت الرجعة نقول لا، كيف أنت الآن جامعت، هذا هو أصدق دليل على الرجعة، فكون يجامعها ويقول لا والله أنا ما أقصد رجعة هذا تلاعب وتحايل. النهاية والهدف النهاية هو ما حصل منك معها وهو الجماع، فهذا يعد عليك رجعة. فعلى كل حال أيها الإخوة السنة كما قلنا هو الإشهاد، ولذلك يعني قال عمران بن حسين رضي الله عنه لهذا الرجل أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ويقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله ملتمسا العذر للحافظ بن حجر، وهذا من أدب العلماء، هذا اللفظ ليس عند أبي داود، وإنما اللفظ الذي عند أبي داود ما سأمليه عليكم، ويقول لعل الحافظ بن حجر أملاه من حفظه ولم يراجع النسخ، ولا الذي عند أبي داود أنه قال طلقت بغير سنة وراجعت لغير سنة، يقول أنت طلقت ما التزمت بالإشهاد وراجعت ولم تلتزم بالإشهاد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، يعني لا تصنع مثل هذا الشيء في المستقبل، تريد تطلق طلقة ثانية أشهد، بتراجعها أشهد. فهذا هو اللفظ الذي في سنن أبي داود. يقول سماحته أني راجعت نسخ أبي داود وعون المعبود شرح سنن أبي داود ولم أجد ما ذكره الحافظ بن حجر، قال يعني لعله هذا من الأدب والاحترام بين العلماء والتماس العذر، قال لعل الحافظ بن حجر أملى الحديث من حفظه، أو أن بعض طلابه استعجل وكتب قدم بعض الألفاظ على بعض، يقول لعل، لكن يجب أن نقف الحق الذي في رواية أبي داود هو يعني ما أمليته عليكم. قال هنا أخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن، هذه فائدة أخرى استفدنا من هذه الرواية أن عليه أن يشهد الآن. لو جاء واحد قال والله أنا راجعت زوجتي واستفتاك أو استشارك أنت ما شاء الله من أهل الفضل والدين، قال والله يا فلان أبشرك راجعت زوجتي، تسأله تقول فأنت أشهدت؟ إن قال أشهدت فالحمد لله، إن لم يشهد تقول يلا يا فلان عطنا ورقة أو أنا مستعد أنا ومعي فلان نشهد أنك راجعت زوجتك. هذا هو السنة، وهذا هو يعني كلام عمران بن حسين رضي الله عنه، لم يأتي بفراغ، لا شك أن مثل هذا لا يقال يعني من قبل الرأي، لا شك أن هذا أخذه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في القرآن الكريم بين آيات الطلاق قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وبهذا أخذ بعض أهل العلم على وجوب الإشهاد، لكن الراجح ومذهب الجمهور أنه ليس بواجب وأنه سنة، وليس معنى سنة يعني أنه يتساهل به، لأنه إذا قلنا واجب معناه أن الرجعة لم تتم، هذا أمر خطير يعني، أو في الطلاق أنه لم يتم إلا بالإشهاد. لا، نحن نقول الطلاق وقع والرجعة وقعت ولله الحمد، ولكن نحن نقول الله الله بالتزام السنة. طيب فلان قال ما أشهدت، يعني شلون أروح أعيد مرة ثانية الرجعة ولا أعيد طلاق؟ لا، نقول ما صنعته تم ووقع، ولكنك كما قال هنا خالفت السنة، خالفت السنة، السنة أنك تشهد تحفظ الحقوق. قال رضي الله عنه هنا زاد الطبراني في رواية ويستغفر الله، ما أجمل هذا التوجيه الحقيقة. وهذا هو الواجب، أن من خالف شرع الله عز وجل، خالف الدليل من الكتاب والسنة، ينصح بالاستغفار والتوبة. أما أن الحكم حلال حرام افعل لا تفعل، لا يا أخي، ما هو يعني جزاك الله خير على هذا التوجيه، لكن لابد أن تردفه بالنصيحة بالموعظة، يعني لابد، لأن كل إنسان يخالف شرع الله، يخالف آية، يخالف حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا الأمر بالسهل. أنت تعطيه الله الحمد يعني فتوى وخلاصا، لكن يجب أن تعظم في قلب الشرع الله عز وجل، أوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني قلنا احنا في هذا المجلس عدة مرات ونحن قادمون على فريضة الحج، أسأل الله أن ييسر للحجاج حجهم ويحفظهم وأن يتقبل منا ومنهم. أقول نحن ذكرنا في من ضمن هذا أن بعض الناس يتساهل مثلا في ترك بعض واجبات الحج، مثلا يتجاوز الميقات بلا إحرام خوفا من التصريح، وكان لي والله الحمد كلامه في هذا، أو أنه مثلا يقع في محظور ويتساهل ويقول خلاص في فدية فدية، هي خلاص إن كان فدية محظور محظورات الإحرام أذبح كبشا، وإلا أصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين كما في حديث كعب بن عجرة، أو أنه إذا ترك واجبا من واجبات الحج قال على فتوى ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، بس خروف بقيمة كذا وكذا، لا يا أخي هذا ما يجوز. يجب أن تعظم شعائر الله، يجب أن تخاف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله إن قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال إنها جاءت في أثناء أو في ثنايا آيات الحج لبيان أن من عظم شعائر الله عز وجل وهي عامة لكل الأحكام من الأوامر والنواهي ومنها شعائر الحج فقد بلغ في التقوى ذراها. فهنا التوجيه الحقيقة من عمران بن حسين رضي الله عنه، هذا هو الواجب، قال ويستغفر الله. ولذلك أنا أعرف مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، إذا جاء يستفتى عن مثل من هذه حاله، ترك محظور ترك واجب، ينصح، يجلسون يعظونه وينصحونه، هداك الله يا أخي، هداك الله يا ابني، كيف تفعل كذا، كيف تتساهل، كيف يعني ما تقوم بهذا الواجب وأنت رجل صحيح مثلا، يعني إلى آخره. فإذا وجدوه انكسر وتذلل لله عز وجل ثم لرسول صلى الله عليه وسلم يعني للسنة وانذل، قالوا له أبشر يا فلان، الحمد لله جعل الله لك مخلصا، قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم. أما كل أحكام هكذا خذ وخذ، لا، هذا لابد أن يوعظ الإنسان أن ينصح، وهذا من فقه الفتوى أيها الإخوة، لابد أن تقرن بالنصيحة بالموعظة. ولذلك احنا سبق ذكرنا أنه دائما تختم آيات الأحكام إما بأسماء الله الحسنى وإما بجمل تشعر بالمراقبة والخوف من الله عز وجل، هذا له فوائد وله حكم. وقد ذكرت أن الإمام القرطبي رحمه الله شيخ المالكية في زمانه كان فارسا من فرسان هذا الأمر، وكذلك في وقتنا المعاصر شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يعنى عناية تامة بختام آيات الأحكام، لماذا ختمت باسم كذا وكذا من أسماء الله، لماذا ختمت بهذه الجملة. فلا بد أيها الإخوة أن نفقه هذا الأمر وأن نقرن الفتوى والبيان بالموعظة بالتذكير، عل الله جل وعلا أن ينفع بها، والله المستعان. طيب المهم أيها الإخوة هذا ما يتصل بحديث عمران بن حسين برواياته، نأخذ حديث بن عمر.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مر بنا في مفتتح الحديث عن الطلاق في كتاب الطلاق بعد حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو أيضا من رواية ابن عمر رضي الله عنه. الحديث هنا جاء به الحافظ ابن حجر رحمه الله لفائدة فقط، نحن سنذكرها ثم نذكر نعيد ما سبق باختصار. هو أراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة، أنه قال مره فليراجعها ولم يذكر الإشهاد. فأراد الحافظ ابن حجر وهو إمام رواية ودراية، الحافظ ابن حجر هو باسم اسمه ليس مجرد أن يذكر أحاديث عن فلان عن، لا، هو إمام فقيه ويعرف، يذكر أحاديث عامة ثم يذكر أحاديث مقيدة، أحاديث يعني مجملة ثم أحاديث موضحة، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى اللي هو الحافظ ابن حجر. فهنا يقول الحافظ ابن حجر مما يدل على أن الإشهاد ليس بلازم حال المراجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر رضي الله عنه لما جاء يستفتيه في حال ابنه عبد الله، ما قال له مره فليراجعها وليشهد على ذلك. ما هي آية تتلى في كتاب الله عز وجل، لكن ليس الأمر للوجوب. لو كان الأمر للوجوب لقال صلى الله عليه وسلم، وهذا البيان لا يؤخر، لا يمكن تأخيره، فعليه الصلاة والسلام قال فليراجعها ولم يقل وليشهد على ذلك أو نحو هذا، فدل هذا على أن الإشهاد سنة وليس بواجب. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا في هذه المسألة وهي الطلاق البدعي، من طلق امرأته وهي حائض أيحسب أم لا، مذهبان لأهل العلم. المذهب الأول مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم أنه يقع واستدلوا بأدلة. الدليل الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فليراجعها، والرجعة هنا تحمل على الحقيقة الشرعية وليست الحقيقة اللغوية، يعني ليس المقصود ليردها يعني يدخلها إلى بيتها مرة أخرى، وإنما الرجعة تكون بعد طلاق. فقالوا هذا هو الدليل الأول، أنها يعني أنه عليه الصلاة والسلام حسبها عليه طلقة، ولذا قال فليراجعها، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الدليل الثاني أنه جاء في الحديث قال وحسبت عليه تطليقة. نعم هي لم تصح مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معلوم أن من الذي يحسب؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا في روايات عن ابن عمر. الأمر الثالث أن ابن عمر الذي وقعت منه هذه الحادثة والقصة روايات كثيرة أنه ذكر أنه حسبت عليه طلقة، قال حسبت علي طلقة، سأله فلان وسأله فلان فقال حسبت علي طلقة. الدليل يعني هذه ثلاثة أدلة وغيرها أيضا، نحن ذكرنا يمكن شيئا منها فيما مضى. هناك مذهب آخر أن الطلاق البدعي لا يقع، طلاق الحائض، وقالوا إن هناك أدلة، وهذا يعني انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية، قبله أئمة لكن المشهور هو عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن تلميذه ابن القيم، وكان يفتي به الحافظ بن كثير، وقد انتصر له أيضا سماحة والدنا الشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم أيضا أنه لا يقع. واستدلوا بما يلي، قالوا أولا أنه طلاق بدعي غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود، فهو الآن طلاق بدعي، المرأة تطلق طلاقا سنيا في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل كما جاء في الحديث ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذا جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك ثلاثة أحوال بدعية، أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي نفساء، أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فقالوا إن هذا عمل مردود عليه لا يحسب له، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الدليل الثاني قالوا إن المراجعة هنا هي مراجعة لغوية وليست شرعية، وهذا الحقيقة فيه نظر، وقالوا إن المقصود أنه يعني ليردها إلى بيته، وليس المقصود أنها رجعة شرعية بعد طلقة حسبت عليه. الدليل الثالث الرواية التي عند أبي داود أنه جاء في الحديث عن ابن عمر أنه قال ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا، لكن قلنا أن هذه الرواية اختلف فيها، وقيل إن في سندها فلان ابن فلان وإنه خالف من هو يعني أوثق منه، ويعني كلام في هذا. ونحو قلت في هذا المجلس من ابتلي، وإن كان هذا خطأ ولا يصح ولا وينبغي أن نفقه أبناءنا وأن نفقه بناتنا بأحكام الزواج وما قد يترتب بعد ذلك من الطلاق، يجب أن نفقههم وأن نعلمهم شرع الله عز وجل. أنا أقول من ابتلي بذلك فليتجه إلى مكاتب المفتين أو يتجه إلى المحاكم الشرعية، وما عاد حكم له بذلك أو أفتي له بذلك فعليه العمل به، والله أعلم. نحن في هذا المقام كما قلت لله الحمد نشرح ونبين، ما هذا لا يمنعنا من الشرح والبيان والحديث، لكن عاد مسائل الواقعة وتطبيقاتها هذه كما قلت أنا أرفع يدي عنها وأكف لساني عنها ولا شك، ولست أهلا لهذا المقام. ولكن نحن نقول من ابتلي بذلك يذهب إلى المفتين أو يذهب إلى المحاكم الشرعية ويجد هناك ما يفيده بإذن الله تعالى. نعم، الوقت الآن في نهايته، غدا إن شاء الله نبدأ إذن بابا جديدا وهو باب الإيلاء والظهار والكفارة. أيضا أنا كان في أحد الإخوة سألني أو طلب مني من إحدى الأخوات أيضا، قالوا ودنا والله لو تقف نفسر آيات الطلاق في القرآن الكريم في سورة البقرة بدءا من قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم إلين والوالدات يرضعنا، فإن شاء الله نحدد يوما ما ونقرأ إن شاء الله تفسيرها بإذن الله تعالى. طيب بعد الأذان إن شاء الله نجيب على الأسئلة. الحمد لله، هذه بعض الأسئلة. يقول الأخ ما معنى التحبير؟ يقصد يعني عنوان، يمكن يقصد عنوان الكتاب. نعم، التحبير يعني بمعنى الإتقان والتجويد، يعني أن يكون علما محبرا يعني متقنا مضبوطا. فكان السيوطي يقول إنني اجتهدت في هذا الكتاب أن أحبر يعني معلوماته والعلوم التي فيه وأتقنها، وهو لا شك يعني أنت الآن لما تقارن بين العلوم التي فيه والتي في الإتقان، الإتقان أوسع، لكن ذكر هنا علوما لم يذكرها في الإتقان، يعني يعني هنا زاد على الإتقان حوالي يمكن الربع، وإن كان باختصار على كل حال في الإتقان يعني مطول وموسع لا يعني فيما اتفق فيه، لكن هو هنا علوم ذكرها هنا ولم يذكرها هناك. فمعنى التحبير يعني تجويد العلم وإتقانه وضبطه ونحو ذلك، وقد يعني اجتهد رحمه الله، ولكن على كل حال كل يخطئ ويصيب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أبى الله العصمة إلا لكتابه سبحانه وتعالى. نحن نقرأ وهذا هو موقف طالب العلم، إن الصواب نحن نعمل به ونسأل الله له الرحمة والمغفرة. ما أخطأ فيه نحن لا نتبعه في خطأ، سواء في مثلا خطأ عقدي مثلا أو مخالفة مثلا لكلام المفسرين أو ما يعني ذكره العلماء في تفسير آية أو كذا. نعم، نحن نسأل الله له العفو ولا نسير معه فيما أخطأ فيه، ولسنا أيضا نحكم على الناس، احنا والله ما نصف بكبار أهل العلم، لكن احنا نعتمد على كلام كبار أهل العلم، كبار أهل العلم، والإنسان يعرف قدره ومقامه والله المستعان. هذا يقول إذا طلق رجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ويريد أن يتزوج بأخرى، فهل ينتظر الأولى حتى تخرج من عدتها أم لا؟ لا ينتظر، إذا كانت زوجة أولى أو ثانية أو ثالثة حتى، نعم إذا كانت الرابعة يعني إحدى زوجاته الأربع فإنه ينتظر حتى تنتهي عدتها. وهذه مسألة يلغز فيها بعضهم، يعني هل للرجل عدة؟ نقول نعم ينتظر حتى ينظر في عدتها، هل انتهت، هل راجعها أم لا، لأنها لا تزال في حكمه. لكن له أن يتزوج إذا كانت عندها واحدة أو ثانية، وجزاه الله خيرا. يقول هذا تزوجت ثانية وزوجتي يمكن يقصد الأولى خرجت من البيت، ما الحكم؟ ماذا أفعل؟ أيها الإخوة، يجب أن نعترف جميعا أن الغيرة عند النساء هذا قاسم مشترك، هذا قاسم مشترك، لا بد فيه من غيرة. لكن من النساء من غيرتها بحد معين، منها الوسط، منها تكون مبالغة جدا، يعني تكاد تقتل نفسها أو تهدد أو تعمل أشياء يعني صراحة تحرج الرجل كثيرا. الرجال أيضا في المقابل في التعامل مع هالأمور يختلفون. هناك رجل يعني سامحوني يكون عنده عجلة وحمق في بعض التصرفات، وللأسف تجده يعني يغضب وقد يهين وقد يضرب وقد يعني أمور كثيرة، وهذا أيضا لا يصح. وبعض الرجال يعني يكون حكيما ويحاول يعني التأليف ويصبر، يعطيها مدة من الزمن، يعني لو ذهبت حتى إلى أهلها جلست فترة مثلا بعدين يراضيها بهدية بكلام، يعني أولادك أين يذهبون، يعني يحاول يعني من كما يقولون بسياط الترغيب والترهيب، يعني إما بترغيب بكلام طيب وأنت لك المقام الأول ومن هالكلام الحسن، ويعني ويذكر بالأبناء وكذا، وفي المقام الآخر أين يذهبون، من ما لك إلا الزوج. حتى إذا طالت الأمور إلى أشياء أخرى عاد ولا يمكن الحل فيها، عاد هذه جاءت فيها إلى أمور أخرى، لابد يتدخل من يصلح، من يعني يحاول التقارب بينهما. إذا رفضت أنها لا تعود إلى بيته لا تعيش معه، فإما أن يطلقها يسرحها بإحسان أو يعني أمور أخرى، لكن كما قلت لا يتعجل. فالغيرة ليست غريبة، وقد غارت أمنا عائشة رضي الله عنها وكسرت تلك الصحفة التي أهديت لها، وغارت هي وحفصة رضي الله عنهما من زينب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عندها عسلا، وغارتا أيضا من صفية بنت حيي وكانت على جانب من الجمال والمقام والشرف لأنها بنت نبي وعمها نبي وزوجها نبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني عالج هالأمور وقال هذا الكلام. قال كيف أنت، لما قالوا أنت بنت يهودية، أنت يهودية، فقال عليه الصلاة والسلام وما ينقمنا وأنت ابنة نبي لأنها من سلالة هارون، وعمك نبي وهو موسى عليهما السلام، وزوجك نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد يكون حكيما في تعامله، عاد كما قلنا إذا عاد الأمور اشتدت ولا يمكن هذه عاد يسلك فيها مسالك أخرى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.